الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم عن خالد، وخالد هو الحذاء، خالد بن مهران، عن أبي قلابة الجرمي، عن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. رجال إسناد الحديث عند المؤلف رجاله ثقات: زياد بن أيوب هو أبو هاشم البغدادي المعروف بدلويه، ثقة حافظ مأمون. هشيم بن بشير ثقة ثبت، ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي وقد عنعن. خالد هو ابن مهران الحذاء ثقة. أبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي ثقة فاضل. لهذا لم نجرؤ أن نقول حديث رجال إسناده عندنا، حديث عندنا صحيح رجال إسناده يعني مع العنعنة، مع أنهم كلهم ثقات، فإن عنعنة هشيم لا سيما وهو من الطبقة التي يعلون بعنعنته كما في مراتب المدلسين لابن حجر. فعدنا إلى قوله: إسناد الحديث عند المؤلف رجاله ثقات. والحديث أخرجه البخاري في الأذان، باب الأذان مثنى مثنى رقم 606. فقال حدثنا محمد قال حدثنا قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة الحديث، وأخرجه مسلم في بدء الأذان برقم 368 من طريق حماد بن زيد وإسماعيل بن علية وعبد الوهاب الثقفي ووهيب جميعا عن خالد الحذاء عن أبي قلابة به. فالحديث متفق عليه، وهو شيء قد توبع، بل وخالد الحذاء قد توبع. قال حدثنا محمد بن يحيى، طريق الثانية للحديث، ومحمد بن إدريس بن عمر قال حدثنا سليمان بن حرب الواشحي قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم عن سماك بن عطية عن أيوب بن أبي تميم السختياني، كان ثبتا في الحديث والسنة، عن أبي قلابة عن أنس بن ما عن أنس وهو ابن مالك رضي الله عنه أبو حمزة قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال أيوب: إلا الإقامة، الحديث لابن إدريس، يعني إلا قول قد قامت الصلاة. إسناد الحديث عند المصنف صحيح، رجال السند محمد بن إدريس بن عمر المقرون بالذهلي، في هذا السند هو أبو بكر المكي. قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: صدوق. وسماك بن عطية البصري قال في التقريب: ثقة. وأيوب هو ابن أبي تميمة ثقة ثابت حجة من كبار الفقهاء. والحديث أخرجه البخاري في باب الأذان مثنى مثنى رقم 605. فقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب به. وأخرجه مسلم تحت رقم 378 من طريق عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا أيوب به. فإذن قد حصلت متابعة حتى لخالد بن مهران. وأخرجه أبو داود فقال حدثنا سليمان بن حرب وعبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد عن سماك بن عطية به. وقوله قال أيوب إلا الإقامة صورته أنه مدرج من قول أيوب وليس من الحديث. وقد أورد أبو عوانة في صحيحه 954 وبعضها 55 وغيره بسياق يبين أنها من الحديث. قال الحافظ في الفتح 2 883 ادعى ابن مندة أن قوله إلا الإقامة من قول أيوب غير مسند كما في رواية إسماعيل بن إبراهيم، وأشار إلى أن في رواية سماك بن عطية هذا إدراجا إذ أنه أدخله ضمن المسند سماك. وكذا قال أبو محمد الأصيلي قوله إلا الإقامة هو من قول هو شارح أصيلي شارح الصحيح إلا الإقامة هو من قول أيوب وليس من الحديث. وفيما قالاه نظر لأن عبد الرزاق رواه عن معمر عن أيوب بسنده متصلا بالخبر مفسرا ولفظه كان بلال يثني الأذان ويوتر الإقامة إلا قوله قد قامت الصلاة هذا معنى إلا الإقامة جاءت مبينة إلا قوله قد قامت الصلاة. أخرجه أبو عوانة في صحيحه والسراج في مسنده وكذا هو في مصنف عبد الرزاق والطحاوي في معاني الآثار والدارقطني في السنن والبيهقي في الكبرى والبغوي وآخرون من طريق معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس فذكر الحديث بالزيادة المذكورة إلا قوله قد قامت الصلاة. وعلم أن الصواب ما قاله الحافظ رحمه الله من رفع ثبوت زيادة إلا الإقامة وأنها من الحديث وليست مدرجة انتهى من تحقيقنا على فتح الباري. قال الحافظ والإسماعيلي من هذا الوجه ويقول قد قامت الصلاة مرتين، والأصل أن ما كان في الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه، ولا دليل في رواية الإسماعيلي لأنه إنما يتحصل منها أن خالدا كان لا يذكر الزيادة وكان أيوب يذكرها، وكل منهما روى الحديث عن أبي قلابة عن أنس، فكان في رواية أيوب زيادة من حافظ فتقبل والله أعلم. الحاصل أن هذه الزيادة التي ادعي أو قيل قاله بعض الأئمة إنها مدرجة كما هو السياق عند ابن الجارود من قوله قال أيوب أن هذا قد جاء متصلا وليس هو بمدرج. فقوله إلا الإقامة أي إلا قول قد قامت الصلاة فإنها تثنى ويوتر الإقامة سائر ألفاظها إلا قول قد قامت الصلاة والتكبير في أولها أيضا، فهذا متصل وليس بمدرج. الطريق التي تليها قال حدثنا أبو جعفر الدارمي أحمد بن سعيد وهو ثقة قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك هذا الذي مر بنا في الطريق الأولى عند أبي داود قال حدثنا إسماعيل بن علية وقد مر أيضا إسماعيل عند مسلم قال قلت لا لأيوب حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة قال أيوب إلا الإقامة وقول أيوب محمول في روايته لا من قوله أدرجه في الحديث، قال أيوب في روايته إلا كلمة إلا الإقامة، أي أن هذا من الحديث. صحيحين. إسناد الحديث عند المصنف صحيح، تقدم تخريجه في اللذين قبله. وقوله أمر بلال فعل ماضي مغير الصيغة، والآمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء من الأصوليين والمحدثين والفقهاء، ونقل البيهق الاتفاق عليه فقال هذا حديث مسند، إذ لا خلاف بين أهل النقل أن الصحابي إذا قال أمر أو نهى من السنة كذا أنه يكون مسندا، أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخرجه الإمام النسائي في باب تثنية الأذان من سننه 628، فقال أخبرنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وهذه اللفظة عند النسائي أمر بلالا دلت على أنه ارتفع اللبس من تلك الروايات التي في الصحيح أمر بلال، وأن الآمر له قد يكون غير النبي صلى الله عليه وسلم، إنما استند إلى أقوال جماهير العلماء أن هذه الصيغة تقتضي الرفع. فإذن زال الإشكال بهذا التصريح عند النسائي وغيره، أمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا. وكذا رواه ابن حبان في صحيحه، ثم قال هذا فيه البيان بأن قول أنس أمر بلال أراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غيره. وأخرجه الحاكم في المستدرك 198 من حديث يحيى بن معين عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب به، ثم قال هذا حديث أسنده إمام أهل الحديث ومزكي الرواه بلا مدافعة، يعني ابن معين، وقد تابعه عليه الثقة المأمون قتيبة بن سعيد ثم ساقه كذلك. ثم قال الشيخان، طيب الشيخان لم يخرجاه بهذا السياق وهو صحيح على شرطه ما انتهى، وهو كما قال، فإن ابن معين وقتيبة ومن فوقهم كلهم أخرج لهم الجماعة، ومع ذلك فالحديث بهذا التصريح أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا لم يخرجه الشيخان ولا أحدهما كما في البدر المنير والتلخيص الحبير الذي في صحيح أمر بلال، الذي خارج الصحيح وهو صحيح من طريق ثقتين إمامين ابن معين وقتيبة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا. قوله يشفع الأذان، قال الإمام ابن رجب في فتح الباري تحت رقم 606، ومعنى قوله يشفع الأذان أي يجعله شفعا مثنى مثنى، ومعنى يوتر الإقامة أي يجعلها وترا أي فردا فردا، والشفع ضد الوتر، فالوتر الفرد والشفع الزوج، ولهذا فسر الشفع في الآية الشفع والوتر بالخلق، لأن الخلق كله زوج، قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين، وقال سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وفسر الوتر بالله عز وجل لأنه وتر يحب الوتر في الصحيح، يعني الشفع المخلوقات والوتر هو الله، ولكن المقصود هنا يوتر الإذامة يجعلها فردا، يشفع يجعلها مثنى. والمقصود بهذا الباب أن كلمات الأذان شفع، لكن اختلف في التكبير في أوله، هل هو تكبيرتان أو أربع؟ إيش رجح لنا البارحة؟ أربع. قال ابن حجر في الفتح عند الرقم المذكور قوله أن يشفع بفتح أوله وفتح الفاء أن يأتي بألفاظه شفعا. قال الزين بن المنير وصف الأذان بأنه شفع يفسره قوله مثنى مثنى أي مرتين مرتين، وذلك يقتضي أن تستوي جميع ألفاظه في ذلك، لكن لم يختلف أي لا خلاف إجماع أن كلمة التوحيد التي في آخره مفردة في الأذان والإقامة. فقوله يشفع هذا على سبيل التغليب لا على الإطلاق. فيحمل قوله مثنى مثنى على ما سواها، وأيضا فيه تخصيص آخر ذكره ابن الملقن. وقال ابن الملقن في الإعلام والمراد معظم الإقامة وتر، وإلا فلفظ التكبير والإقامة مثنى، فلفظ التكبير والإقامة مثنى، الله أكبر الله أكبر يعني في أولها، في التكبير في الإقامة مثنى في أولها يكبر مرتين، إلا في قول سيأتي أنه ما هو صحيح. وكذلك الأذان مثنى، وكذلك الأذان مثنى المراد معظمه، وإلا فالتكبير في أوله أربعا ولا إله إلا الله في آخره مرة. قلت معناه على أنه على التغليب، يوتر الإذان الأذان يعني أن يوتر الإقامة ويشفع الأذان أمر تغليبي هكذا، ولا على مضطرد أغلبي. لو قلنا على الإطلاق لقلنا يوتر يشفع الأذان ففي آخره يحتاج أن يقول كم مرة لا إله إلا الله، مرتين، دل على أنه أغلبي. وفي أوله دل الدليل على التربيع، فلو قلنا إنه يشفع الأذان فقط اثنين خصمنا اثنتين. وهكذا الإقامة يوتر الإقامة في سائر الكلمات، لكن في أوله اثنان الله أكبر الله أكبر. وفي الإقامة لفظة الإقامة مثنى، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، أو في آخره أيضا. فإذن أمر أغلبي. قول ابن الملقن هنا جيد، قال النووي في شرح مسلم 378 قوله أمر بلال أن يشفع الأذان معناه يأتي به مثنى، وهذا مجمع عليه، وحكي في إفراده خلاف عن بعض السلف. مجمع عليه هذا الإجماع، ليس على إطلاقه، على التفصيل الذي ذكره من؟ ابن الملقن. وإلا ففي أوله التكبير الله أكبر أربع مرات أدخلوها تحت مثنى باعتبار زوجين اثنين، وفي آخره لا إله إلا الله فرد. فهذا دل على أن الإجماع الذي نقله النووي على المعظم على الأغلب لا على الإطلاق، هذا مفهوم؟ نعم. وقد قال وقد حكي إفراده خلاف، طيب في إفراده خلاف عن بعض السلف، هذا الخلاف بعضه شذوذ. قوله يوتر الإقامة، قال النووي قال الخطابي مذهب جمهور العلماء، والذي جرى به العمل في الحرمين والحجاز والشام واليمن ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد الإسلام، أن الإقامة فرادى يقولها مرة مرة. هذا إجماع يدعيه، يذكر ابن عبد البر مثل هذا إجماع علماء الإسلام في الأقطار. خالف بعض الكوفيين سيأتي كأبي حنيفة وكذا، لكن هذا نقل عامتهم، سيأتي الخلاف. مرة مرة. وقوله إلا الإقامة أي إلا كلمة قد قامت الصلاة، قال الخطابي رحمه الله مذهب عامة العلماء أنه يكرر قوله قد قامت الصلاة، فتصير 11 كلمة لحديث أنس في هذا الباب، فإن فيه يشفع الأذان ويتر الإقامة. إلا مالك قال إلا مالكا فإن المشهور عنه أنه لا يكررها، يقول قد قام الصلاة يكتفي بواحدة، هذا في المشهور من مذهبه. واستدل بحديث ويوتر الإقامة، فيصير على مذهبه 10 كلمات، الإقامة 10. وقال جماعة منهم أبو حنيفة والثوري وابن المبارك الإقامة مثل الأذان، مثنى مثنى في كل ألفاظها، لحديث أبي محذورة عند أبي داود 501، وفيه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الإقامة مرتين مرتين. وسيأتي بعد هذا عند ابن الجارود 162 من هذه الأوث المكتوب، وفيه تثنية الإقامة، هذا متشبث من أطرد من طردها كلها أنها مثنى مثنى الإقامة كالأذان في كل ألفاظها، وأخرجه مسلم 379. وبهذا قال الثوري وابن المبارك وأبو حنيفة وأصحابه، واعتبروا هذا ناسخا لحديث أنس الذي عندنا. وقال القرطبي في المفهم وقد ورد تشفيع الإقامة من حديث أبي محذورة، والصحيح من حديثه هو الإفراد الذي في مسلم، كأنه يرى أن الراجح في بعض طرقه، الراجح في طرقه الإفراد. تذكرنا بعض طرقه البارحة أن ما في الصحيح قد جاء في بعض ألفاظ من نسخ مسلم، وهكذا أيضا قد جاء في سنن أبي داود والنسائي خلاف ما هو مثبت في الصحيح من هذا الحديث المحذورة. قال والصحيح من حديثه هو الإفراد إلا لفظة قد قامت الصلاة والتكبير في أولها. قال النووي في شرح مسلم وهذا المذهب شاذ، يعتبر مذهب أبي حنيفة ومن صار ذاك شاذ يعتبره النووي. قلت هو قول مرجوح، والصواب إفراد الإقامة أقرب أقرب مع جواز التثنية للرواية المذكورة في الصحيح. كما يأتي تحريره في الحديث الآتي عن أبي محذورة من المنتقى في بابه حتى لا يتكرر. لكن التثنية جائزة لما في الباب من أحاديث تدل على ذلك، تدل على ذلك. ونقل ابن تيمية على ذلك قول عامة العلماء على جواز الإقامة مثنى وفرادى، مجموع الفتاوى 22 368. خلصنا من هذا، من قوله أمر بلال أن يشفع الأذان، أمر بلال أن يشفع الأذان، يعني إلا كلمة إلا الإقامة أنها ليست مدرجة وأنها من صميم الحديث من أصل الحديث، وأن قوله أن يشفع الأذان هذا هو الأصل، لكن فيه تخصيصات هناك في أوله 4 وفي آخره 1. وأن قوله ويوتر الإقامة أيضا فيه بعض التخصيص، وأن هذا أمر أغلبي، وأن الأصل عند جماهير العلماء على هذا السياق المذكور في حديث أنس عند عامتهم وعلماء الأمصار شفع الأذان وفي أوله التكبير 4 وفي آخره الفرد. وهكذا أيضا إيتار الإقامة عند عامتهم، يقولها مرة مرة الله أكبر الله أكبر، ثم يسردها مرة مرة إلى قوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فهذا أمر أغلبي على هذا عامة العلماء. وأن الإقامة تكرر حتى وإن أفردت ألفاظ الإقامة، لكن قول قد قامت الصلاة تكرر عند عامة العلماء، دعيه نقل عليه شبه إجماع، إلا عند من؟ عند أبي حنيفة والثوري وكذلك ابن المبارك، نقل عنهما ذلك، نقله الترمذي في جامعه أن الأذان والإقامة سواء. فهذه 3 أقوال هنا، وأرجحها أن شفع الأذان ووتر الإقامة قول جماهير أعلم، لكن جماهير أهل العلم. لكن يقال أيضا أن هذا قد ورد وهذا قد ورد، فمن أذن بهذا أذان صحيح، من أذن بهذا أذان صحيح، ما أن الأفضل الصيغة التي في حديث أنس. نقل على ذلك شيخ الإسلام الاتفاق. قال النووي: فإن قيل قد قلتم إن المختار الذي عليه الجمهور أن الإقامة 11 كلمة، منها الله أكبر، الله أكبر أولا وآخرا، وهذا تثنية، يعني أنتم تقولون أنها وتر وهذه تثنية، حصلت فيها تثنية. فالجواب أن هذا وإن كان صورة تثنية فهو بالنسبة إلى الأذان إفراد، باعتبار أن الأذان قد صار فيه 4 مرات، هذه 2 إفراد. ولهذا قال أصحابنا: يستحب للمؤذن أن يقول كل تكبيرتين بنفس واحد، فيقول الله أكبر في أول الأذان، الله أكبر الله أكبر بنفس واحد، ثم يقول الله أكبر الله أكبر بنفس واحد، فتكون كاثنتين. هذا توجيه النووي. قلت: وتوجيه ابن الملقن الذي نقلناه هنا قبل أسطر هو حمله أنه على معظم الأذان شفع، لأن معظم الأذان شفع ومعظم الإقامة وتر، توجيه جيد وهو أحسن من توجيه النووي بأن التثنية تعتبر مفردا بالنسبة للأذان. وكذا قوله: يستحب أن يقول تكبيرتين بنفس واحد، مجرد استحسان بلا دليل، على أن هذا الذي هو أكثر المؤذنين عليه أن يجعلوا تكبيرتين بنفس واحد، لكن هذا ما عليه دليل، فقد جاءت الرواية في صحيح مسلم: الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخره، وفي صحيح، يعني على هذا الحال أنه كل كلمة الله أكبر مفردها والثانية تليها والثالثة تليها وهكذا. فإذا هو استحسان منهم لا على أنه على دليل ينبني. ويدخل في قوله: أمر بلال أن يشفع الأذان شرعية الترجيع، ترجيع من الشفع في الأذان، وصحة الأذان بالترجيع وعدمه، من أدلة أخرى. أخرج مسلم في صحيحه 379 عن أبي محذور رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان الله أكبر الله أكبر 2 مرات. قلنا: هذه الرواية عند مسلم ما حالها؟ يعني سندها صحيح، لكن في رواية أخرى في مسلم، أي في نسخة بالتربيع، فأخذ بالتي هي تندرج تحت هذا، وإلا ففي صحيح مسلم ما يقال إنها شاذة أو معلومة، ما بحثنا شذوذها وغيرها، ما تدخلنا في هذا. ثانيا، يأتي في هذا أيضا الترجيع: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. وهنا تنبيه على كلمة أن محمدا، لو مد الألف لأضاف أنه هو محمد رسول الله، لو قال أشهد أن محمد رسول الله كما عند بعض المؤذنين، أشهد أن محمدا، أن معناه أنني محمد رسول الله يشهد نفسه بالرسالة، هذا غلط فاحش، لا، أنه يعذر لي خطأه لعدم تنبهه، وإلا فإضافته إلى نفسه هذا لو قيل أنت من، أنت رسول الله، ما يعترف بها، ما يقول بهذا، لحن في الأذان. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود بعد أن ينتهي من الشهادتين، يسمى الترجيع، يرجع لها من جديد، نعم، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. هذا ما يسمى، هو تكرار الشهادتين، يسمى بالترجيع، لكن الأولى بصوت خافت جاءت في بعض شرح ذلك، والثانية بصوت مرتفع يستوي مع صوت الأذان، وهذا كان يطبق عندنا كثيرا في دمّاج، تارة بالترجيع يؤذن به بالترجيع هذا. يسمع غيره، يسمعه لأنهم سمعوه، يسمع من هو حاضر لكنه دون الصوت الذي يرفعه، كأن يؤذن مثلا ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته ويعيدها من جديد أشهد أن لا إله إلا الله على صيغة الأذان. قال النووي في شرح مسلم: وفي هذا الحديث حجة بينة ودلالة واضحة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء أن الترجيع في الأذان ثابت مشروع، وهو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت الأولى، قوله برفع الصوت الأولى بأيش؟ بخفضه بما يسمع نفسه ومن حوله، والثانية حتى لو كان على مكبر الصوت يقولها لكن صوت خافت، والثانية بصوت الأذان. بعد قولهما مرتين بخفض الصوت، وقال أبو حنيفة والكوفيون لا يشرع الترجيع، مذهب الكوفيين هذا يعني مذهب أبي حنيفة، كثير ما تجد البخاري وكذلك المحدثين يبوبون على خلافه. وقال أبو حنيفة والكوفيون لا يشرع الترجيع عملا بحديث عبد الله بن زيد، فإنه ليس فيه ترجيع وحجة الجمهور، عملا بحديث عبد الله بن زيد الذي مر بنا. أين حديث عبد الله بن زيد؟ ها؟ في المنتقى. وحجة الجمهور أي في شرعية الترجيع هذا الحديث الصحيح، والزيادة مقدمة، مع أن حديث أبي محذورة هذا متأخر عن حديث عبد الله بن زيد، يعني يشير إلى أن هذا يقضي على ذاك، إشارة إلى النسخ، لكن يقال بالجمع تارة وتارة، لأن القول بالنسخ يقتضي أن الترجيع هو المعتمد وعدم الترجيع غير مقبول، هكذا ولا لا؟ لكن الصحيح هذا وهذا. قال: فإن حديث أبي محذورة سنة 8 من الهجرة بعد حنين، وحديث ابن زيد من في أول الأمر، لأن أبا محذورة مكي إذن مكة في أول الأمر، حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه في أول شرعية الأذان حين رآه وأملاه على بلال مباشرة، فحديث عبد الله بن زيد قبل حديث أبي محذورة بأكثر من 7 سنين وقليل، يعني بنحو 8 في عام الفتح. وانضم إلى هذا كله عمل أهل مكة والمدينة وسائر الأمسار، وبالله التوفيق. يجنح الآن النووي بقوله هذا مع أنه يرى الشرعية فقط، إلا أن متضمن كلامه يرى الوجوب بالترجيع ويرى نسخ ذلك، لكن ليس كذلك. واختلف أصحابنا في الترجيع هل هو ركن لا يصح الأذان إلا به، أما على قوله هذا بالنسخ إشارة إلى النسخ فنعم سيصير من شؤون الأذان لا يصح إلا به، أم هو سنة ليس ركنا حتى لو تركه صح الأذان مع فوات كمال الفضيلة على وجهين، والأصح عندهم أنه سنة، فهذا أقرب وهذا أجود. وقد ذهب جماعة من المحدثين وغيرهم إلى التخيير بين فعل الترجيع وتركه، والصواب إثباته، هو يرى أنه يثبت ترجيع يثبت على في سائر الأذان، إلا أنه إما أنه ركن في الأذان أو أنه سنة في الأذان لا يترك، لكن قول المحدثين هو سنة مشروع وله أن يتركه تارة وله أن يقول به تارة، هذا هو الصواب الذي سيعضده كلام شيخ الإسلام. قلت: وهذا هو القول الصحيح الذي تجتمع به الأدلة الدالة على الترجيع مع الأدلة الدالة على عدمه. قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى 81: أما الترجيع وتركه وتثنية التكبير وتربيعه وتثنية الإقامة وإفرادها، فقد ثبت في صحيح مسلم والسنن حديث أبي محذورة الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان عام فتح مكة، وكان الأذان فيه وفي ولده بمكة، ثبت أنه علمه الأذان والإقامة وفيه الترجيع بالجيم ترجيع. وروي في حديثه التكبير مرتين كما في صحيح مسلم، وروي أربعا كما في سنن أبي داود وغيره، وهذا ترجح لنا فيما مضت أن الأربعة أصح. وفي حديثه أنه علمه الإقامة شفعا وقرأناه آنفا، أو يعني في حديث عبد الله بن زيد يأتي. وثبت في الصحيح عن أنس بن مالك قال لما كثر الناس قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء، يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلا أن يشفع الأذان ويتر الإقامة. وفي البخاري إلا الإقامة، ما معنى إلا الإقامة؟ إلا قول قد قامت الصلاة، فهذا من المتجانسين، من التجانس كما يقول الحافظ، فقوله يشفع الأذان ويتر الإقامة إلا الإقامة، فهذا من التجانس في آخر لفظه. وفي سنن أبي داود وغيره أن عبد الله بن زيد قال لما أري الأذان أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقيه على بلال فألقاه عليه، وفي التكبير أربعا بلا ترجيع. وإذا كان كذلك فالصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقه، هو تسبيق كل ما ثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكرهون شيئا من ذلك، إذ تنوع صفة الأذان والإقامة كتنوع صفة القراءات والتشهدات ودعاء الاستفتاح ونحو ذلك. وليس لأحد أن يكره ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. وأما من بلغ به الحال إلى الاختلاف والتفرق حتى يوالي ويعادي ويقاتل على مثل هذا ونحوه مما سوغه الله تعالى كما يفعله بعض أهل المشرق الكوفيين، فهؤلاء من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. وكذلك ما يقوله بعض الأئمة، ولا أحب تسميته، من كراهة بعضهم للترجيع، وظنهم أن أبا محذور غلط في نقله وأنه كره ليحفظه، كرره ليحفظه، يقول كرر الأذان أجل أن يحفظه، ما هو للترجيع ليأخذه الناس، تكلف. ومن كراهة من خالفهم لشفع الأذان الإقامة، مع أنهم يختارون أذان أبي محذورة، هؤلاء يختارون إقامته ويكرهون أذانه، وهؤلاء يختارون أذانه ويكرهون إقامته، فكلاهما قولان متقابلان، والوسط أنه لا يكره لا هذا ولا هذا. وإن كان أحمد وغيره من أئمة الحديث يختارون أذان بلال يشفع الأذان ويتر الإقامة في حديث عبد الله بن زيد وإقامته المداومة على ذلك بحضرته، هذا كما يختار بعض القراءات والتشهدات نحو ذلك. ومن تمام السنة في مثل هذا أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، وهذا في مكان وهذا في مكان، لأن هجر ما وردت به السنة وملازمة غيره قد يفضي إلى أن يجعل السنة بدعة والمستحب واجبا، ويفضي ذلك إلى التفرق والاختلاف. كلام جيد. وقال كما في المجموع 22 368، وكذلك الأذان سواء رجع فيه أو لم يرجع فأذانه أذان صحيح، يعني كرد قول بعض الشافعية عند جميع سلف الأمة وعامتها خلفها وعامة خلفها، سلف الأمة وخلف الأمة ربع التكبير في أوله أو ثناه، إلا أن الصحيح أن التثنية لن تثبت، فالترجيع أرجح، لكن لا يقال الأذان باطل. فكلام شيخ الإسلام على ثبوت صحة الأذان وإن كان بعض طرقه بعض صيغه أفضل، وإنما يخالف في ذلك بعض شواذ المتفقهة، كما خالف فيه بعض الشيعة فأوجب له الحيعلة بحي على خير العمل. وكذلك الإقامة يصح فيها الإفراد والتثنية بأيها أقام صحت إقامته عند عامة علماء الإسلام إلا ما تنازع فيه شواذ الناس. الحاصل أن هذا جمع، وأنه لا يحصل القتل كما يقول القتال والتهاجر والتدابر والمشاحة على أن هذا باطل وهذا صحيح، وأنها قد وردت فيها بعض الروايات، مع أن من يقول بهذا يقول براجح ومرجوح من هؤلاء الأئمة، لكن كلامه جيد، لا يحصل في سبب ذلك بسبب ذلك أضرار وفتن، وقد وردت في ذلك أدلة، إلا كلمة حي على خير العمل فإنها لا أصل لها في دواوين السنة، ليس لها أصل صحيح أبدا البتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولجأت في أثر معتمد أنها تقال في وقت الصلوات، وإنما جاء عن ابن عمر أنه ربما حث أصحاب الإبل أو قال لهم حي على خير العمل، يعني أنهم لا ينشغلون بهذا العمل عن غيره. لا تلهيكم باب لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وهم لا يوافقون ابن عمر ولا يأخذون بآثاره لا في هذا ولا في غيره، لكنهم أصحاب أهواء. قال ابن خزيمة في صحيحه 300 هو يعني قبر رقم 377 باب الترجيع في الأذان، هذا باب كله مع تثنية الإقامة، وهذا من جنس اختلاف المباح، فمباح أن يؤذن المؤذن فيرجع في الأذان ويثني الإقامة، ومباح أن يثني الأذان ويفرد الإقامة، إذ قد صح كلا الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى وخلصنا من ذلك بهذا الكلام لشيخ الإسلام شرعية الترجيع، وأنه ينبغى أن لا ينكر فيه، وأن من أنكره كالحنفية أنكروا ما دل عليه الدليل، وأن الأذان يصح بالترجيع وبعدم الترجيع.